الحمد لله والسلام والحمد لله ونعم سنة هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس هو السبعة والأربعون لأن مقصودة وآخر ما وصلنا إليه إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية ألا وهي الاستواء. تكلمت في الاستواء عن مسائل كثيرة، آخر ما تكلمت عنه الجمع بين قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أو قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وكذلك هذا آخر ما وصلنا إليه وبينا أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه وقد استوى استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى لأنه لا مثيل لله تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنا الآن مسألة لطيفة في هذا العلم أيضا، ألا وهي المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة والمعية الخاصة، تكلمت في ثنايا الدروس السابقة عن المعية العامة، أي أن الله تبارك وتعالى مع جميع المخلوقات بعلمه سبحانه وتعالى، فقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. ولكن في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت نوع من أنواع المعية ألا وهي المعية الخاصة. فيا ترى ما هي المعية الخاصة وما الفرق بينها وبين المعية العامة؟ المعية الخاصة هذه المعية تختص بالأنبياء والأولياء، تختص بالأنبياء والأولياء، والله تبارك وتعالى مع أنبيائه ومع أوليائه بالنصر والتأييد، هذا معنى المعية الخاصة. ومثالها من كتاب ربنا تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، الذين اتقوا هؤلاء يدخل فيهم الأنبياء وأولياء الله تبارك وتعالى. كذلك قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، مع من؟ مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الصديق رضي الله عنه وارضاه. وكقوله تبارك وتعالى انني معكما اسمع وارى، من؟ موسى وهارون، موسى رسول الله تبارك وتعالى وهارون نبي من الانبياء. ولا اعلم فضلا لاحد على احد كفضل موسى على هارون، لان الله تبارك وتعالى انه هو الذي دعا المولى تبارك وتعالى ان يجعله وزيرا له فجعله نبيا له، فقطعا هذا فضل عظيم ومنة عظيمة مما لا شك فيه. وكذلك قوله تبارك وتعالى واصبر ان الله مع الصابرين. يلاحظ في هذه المعية انها محصورة في جنس معين من المخلوقات وهم جميع اولياء الله تبارك وتعالى. واعني بالولي بكتاب الاضرحة دور، انا اعني كما موجود في كتاب ربنا تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من دون الذين امنوا وكانوا يتقون. اذا اكتاب الولاية او ركنين الولاية الايه الذين امنوا وكانوا يتقون الايمان والتقوى. فمن كان مؤمنا ومن كان تقيا شهدنا له بانه ولي من اولياء الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون ان الايمان يزيد وينقص وان التقوى تزيد وتنقص. اذا الولاية لله تبارك وتعالى تختلف من انسان الى انسان. ففي ولي من الاولياء قريب جدا من الله وفي ولي من الاولياء ابعد. اتجعلون ابا بكر كواحد منا مثلا في ولايته لله تبارك وتعالى؟ كيف ذلك؟ ولكن على المجاهد الفاسدة نعم جعل الناس كلها اولياء لله تبارك وتعالى في طبقة واحدة. وهذا والعياذ بالله ضلال بعيد. وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام عن هذه الجزئية في البرهان في معاني الإيمان ان شاء الله تعالى. وأطرح سؤالا الآن هو اختبار وتحصيل لنفاذ. ما الفرق اذا بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ اريد جوابا من العداوي. الشيخ تفضل. مستحيل. المعية العامة تعم جميع المخلوقات شيء. لا احاط علمية. ان الله تبارك وتعالى يقول علما بجميع مخلوقاته. لم يمكن ذرة بل ولا دون الذرة الكترون بل ادنى نواة نيترون اصغر من ذلك في كون اصغر من ذلك مستحيل يخرج عن تدبير الله وعن مشيئته وعن ارادته تبارك وتعالى. يقول لي المدار ده هيمشي اقف. الله عز وجل احاط علما بجميع المخلوقات. هذا هو ايه المعية العامة. اما المعية الخاصة تخص الانبياء والاولياء ومعناها ليس العلم ولكن المراد منها ايه التأييد والنص. هذه واحدة. ثانية هذا لازم القول السابق. نعم هذا كلام جيد ولكن لازم قولنا السابق. التأييد والنص يوجد في الأعيان مراد الكلام. طالما أنه معهم بالتأييد والنصر إذا له أثر في العين في الأعيان. ولكن علم الله تبارك وتعالى بأنك مظلوم لا يلزم أن يظهر لك انتصار وتأييد في حينها بل قد يخذل لك ذلك في الآخرة. في أمور عظيمة جدا وفروق عظيمة لابد أن نصل إليها. مفيش حد؟ طيب تفضل. كل هذا لازم القول السابق وده كلام صحيح فعلا. ولكن انا اقول ان المعية العامة من الصفات الذاتية ام من الصفات الفعلية؟ شيخ احمد الذاتية. والمعية الخاصة الفعلية لانها نصر تأييد. اذا في فرق كبير جدا بين المعية العامة والمعية الخاصة. ان المعية العامة التي هي العلم دي من الصفات ايه الذاتية. اما المعية الخاصة التي هي التأييد والنصر هذه صفات ايه فعلية. في طارق اخر. من الممكن ان تقول ان المعية الخاصة لا تأتي الا في سياق المسلمين والمقربين والمقتصدين. اما المعية العامة فلا تأتي الا في سياق التخويف والمحاسبة. من تدبر النصوص الشرعية يجد ان المعية العامة وهو معكم اينما كنتم. احذروا هتروح كده هتيجي كده الله عز وجل احاط بك. هذا تخويف صريح وتنبيه على ان كل شيء يكسب. اما المعية الخاصة لا نجدها ابدا الا في سياق الطابرين. المسلمين المتقين المؤمنين. لذلك لو نظرنا لهذه الآيات مرة ثانية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صحيح؟ وقال تعالى: واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى. نلاحظ أن هذه الآيات جاءت في سياق من؟ في سياق المحسنين، في سياق المتقين، هكذا. طيب، في طرق أخرى. طيب، مسألة أخرى هنتكلم عن قوله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه آية. الآية الأخرى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. كثير من المتبعة يستدلون بهذه الآيات فقوله تبارك وتعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فيقولون أن الله تبارك وتعالى فيه في كل مكان، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. إن شاء الله يأتي الكلام على هذه الجزئية. ولكن انظروا، من تدبر هذه الآيات وجد الجواب ظاهرا قاطعا، لا يحتاج إلى كثير مجهود ولا إلى ذكاء عظيم، فضلا لأن هذا الخطاب مما نشك فيه الواجب على العام والعالم أن يفهمه، لذلك كان سهلا جدا. انظروا إلى هذه الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم. انتبهوا. انظروا الآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالله عز وجل بذاته فوق عرشه، وقد استوى استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهو معنا بعلمه لا يعرض عنه شيء سبحانه وتعالى ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. هذه لابد وان تفهم باقل من هذا الاسلوب بكثير. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. ابن القيم يقول في المنية: الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. إذن هذه الآيات لابد وأن تفهم بهذه الطريقة، لأن الله عز وجل قد ختمها بما يبين ذلك تماما. وهذا في الحقيقة ليس بغريب في العقول، فكما ضربت مثالا في الدروس الماضية، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، من الممكن جدا لملك من ملوك الدنيا أن يكون في مدينة من مدن بلاده ومدن ملكه، ومع ذلك هو يعلم ما يدور في مدينته وفي المدن الأخرى. فإن كان هذا الأمر متصور في المخلوق، فكيف بالباري سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما؟ نعم. وهو يعلمنا مما شك فيه، يعلم الساجد، وكما قال: وتقلبك في الساجد. نعم. مسألة أخرى سريعة: القول بأن الله سبحانه في كل مكان مما لا شك فيه كلام مجمل، كلام مجمل، ولا بد لك أن تستظهر المعنى من المتكلم. يعني تقول له: ماذا تريد بهذا الكلام؟ أو ماذا تعني بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان؟ أبذاته تقصد أن بعلمه؟ واضح السؤال؟ فإن قال بذاته فهذا كفر بإجماع أمة محمد، لأن جعل الله تبارك وتعالى في أحشاء وأجواء الخنازير في الأماكن القذرة صحيح، لأن في كل مكان زعم أن الله تبارك مع الشياطين وبداخل الشياطين، بل مع إبليس وبداخل إبليس، زعم أن الله تبارك وتعالى مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنه مكان، وزعم أن المخلوقات قد أحاطت بالله تبارك وتعالى، وكل هذا تنوير مما لا شك فيه، وهذا لا يتصور به ما يتصور أو ما يقول مما لا شك فيه. والعجب أن كثيرا من الناس يقولون هذا الكلام اعتقادا أو جهلا، فالاعتقاد كثير في الأزهر يقولون هذا الكلام ولا يعتقدون غيره أصلا، لأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وتعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. أما الجهال فكثيرون يقولون هذا الكلام ولكن لا يتصورون معناه، فلا بد وأن يفهموا وعلى مهل حتى يستجيبوا. فإن قال بل معنى، أي معنى أن الله سبحانه في كل مكان انقفض بعلمه، فمما لا شك فيه هذا كلام صواب مع كلام صواب مع خطأ في العبارة، لأن من أراد أن يعبر عن مسائل العقيدة لا بد وأن يضبطها، يجعلها مقيدة وخاصة، لا يجعلها عامة ومطلقة، وهذا مما لا شك فيه ضلال في اللفظ إن كان يقصد ذلك. أما إن كان يقصد الأولى فهذا كفر صريح ولا يجب لا بالنص والإجماع وقرح المعقول. سؤال تفضل. أولا الشيخ يقول أو أقرأ عليكم ما قاله، يقول أن بعض المفسرين، وطبعا كلمة بعض المفسرين كلام مجمل فيسأل عنه من هم، لأن الجواب يكفينا عن الجواب. الشيء الثاني يقولون بأن وهو الذي في السماء لا، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود، مش هذا الكلام؟ أولا هذا التفسير بالنقل باطل وبالعقل باطل. لما؟ لأن البطلان جاء أن الكرسي والماء والعرش فوق السماوات وهم من عباد الله تبارك وتعالى يعبدونه بالكيفية التي كيفهم الله تبارك وتعالى بها، فمن زعم أنه معبود في السماء فقط فقد جعل هؤلاء أرباب من دون الله تبارك وتعالى، وهذا لازم قوله لا محالة. طيب استنى، من هم بقى الاثنين اللي قال هذا الكلام؟ لأن الأرض بيسموها السجين سلطة، فالذي يعلم ما في الأرض يعلم ما في العرش، لأنه العرش فوق الأرض، فلا يمكن إنسان مثل رب إنسان يعلم كل شيء عن رعيته ولا يعلم شيء عن نفسه أو لا يعلم شيء عن أولاده، هذا الكلام في العقل مردود. فهم عزلوا أو بنوا هذا الكلام على مقدمة فاسدة، قالوا إنه هو بعلمه في الأرض يعلم ما في الأرض، قطعوا السبيل إلى ماذا؟ إلى ما فوق الأرض، بل بالعكس ده الشيء الأقرب نحن أعلم به من الشيء الأبعد، وفي حق الله تبارك وتعالى يستوي القرب والبعد، ولكن الله عز وجل لما فهمنا بأن الأرض هي السنتر هي مركز هذا الكون، فعلمنا أن جميع المحيط مربوط لله تبارك وتعالى يعلم ما فيه. فهم أصلا ما يتصوروا الفلك في الحقيقة، مش متصورين الفلك، يفكروا ان الارض دي حته لوحديها بعيد عن العرش وبعيد عن الكرسي وما فيهاش سما ولا حاجه. طبعا الكلام ده مستحيل. انا لسه عايز اسمع الجواب. يقول وهو الذي في السماء إله، أي هو الذي في السماء معبود. ماذا تعني في السماء؟ ما حدها عندهم؟ يعني ما تحت السماء السابعة ولا يدخل فيها ما فوق السماء السابعة؟ نعم في العلوم. إذا الكلام ده ما يستقيم الآن كده عندك، مش هيستقيم معاك كده، ما يستقيم. سعيد كلامك مرة ثانية. احنا بنقول وهو الذي في السماء إله، أنت تقول معناه أي معبود، مش كده؟ وفي الأرض معبود. أولا هذا موصوف بالخاتمة وهو الحكيم العليم، ما علاقة هذا بالعبادة؟ دي واحدة. الثانية احنا بنقول وهو الذي في السماء، أنت تقول أي في العلوم، مش كده؟ في العلوم ماذا؟ في العلوم فوق العرش أم تحت العرش؟ قطعا فوق العرش. إذا الله عز وجل ما معبود فوق العرش، الله عز وجل هو اللي فوق العرش سبحانه وتعالى، ولا شيء فوق العرش. فمن أراد أن في السماء أي فوق العرش معبود ازاي؟ من وصلت بكلامك ليس بكلامه. يا أستاذ الكريم أنت تقول فسروها كالآن، وهو الذي في السماء معبود. مين اللي ده؟ انا متفرره. تفرده ازاي؟ ده انا هنسيبك دلوقتي. احنا بنقول وهو الذي في السماء اله، صحيح؟ انتهينا القضيه. يقولون انه معبود، فسالتك في السماء قلت في العلوم. اذا في العلوم معبود من؟ يعني معبود لحد ايه؟ انتبه، معبود لحد ايه؟ لحد العرش. بما دخل في العرش، مش كده؟ يعني كل دول وهو الذي في السماء معبود، يعني معبود في كل هذا الكون. وفي الارض، طب ما سبحان الله ما دخلت في الاولى الارض برضك، ما دخلت في الاولى الارض، ما خرجت منها. هذه مغايرة الله يبارك فيك في الارض والسماء، ولكن احنا بنتكلم في الموقوف وهو المعبود تبارك وتعالى. طيب على كل حال، هو طبعا ما في اصلا خلاف في الفهم بين ابن الشيخ، ولكن القضية كلها هي في نقطة كده. انا ما افكر كلمة اله هنا ابدا بمعبود، ولسه الجواب ما اتانيش من الذي فسر هذا التفسير. طب اخر كتاب قرأته متى؟ التفسير اسمه ايه؟ بتقرا في احد يعني من اهل الكلام؟ طيب الحمد لله. يا عم ما نتكلمش في السياسه، ما تبقاش كده. يعني ساعتها بص لقيت واخد المدرسة جاري. طيب في مسألة جميلة قوي عايزكم تنتبهوا لها، لأن هم بيضحكوا، الناس بتضحك بيها على الناس. يقولوا إيه؟ يقولوا لك وأنت بتقول إن ربنا في السماء، يا عم نفسك ده، إن الله تعالى كان ولا مكان، كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. طبعا كلام مزخرف، ولكن اقسم بالله العلي العظيم انا لا اخل عاقلا او مخرفا يقول هذا الكلام. مخرف ما يقولش هذا الكلام. ان كان يتصور ماذا يقول، لا يقول هذا الكلام. وهبين هذا المعنى الان. هذا الرجل يقول ان الله تعالى كان ولا مكان، دي مقولة مشهورة جدا. ثم خلق المكان وهو الان على ما كان قبل خلق المكان. اولا عايز اذكر ايتين. الله عز وجل يقول هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. يعني العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى وكان على الماء. ثم خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض، وبعدما خلق السماوات والارض استوى على عرشه، وهذا هو قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. القضيه دي معروفه. طب تعالى نرجع لكلام الرجل ده بيقول ايه؟ ان الله تعالى كان ولا مكان، اي ان الله تبارك وتعالى كان ولا قبله شيء. اليس كذلك؟ مفيش مخلوق من المخلوقات كان معه تبارك وتعالى ولا سبق شيء، وهذا الكلام حق. ثم قال: ثم خلق المكان. كويس، ربنا خلق المكان. ثم قال: وهو الان على ما كان قبل خلق المكان. ثاني، الله عز وجل لما خلق المكان مش المفروض المكان ده اصبح كالحال يخلق فيه مخلوقات؟ مفهوم الحته دي؟ ثاني، المكان مخلوق من مخلوقات المكان ده اسمه مكان يعني، ولكن الله عز وجل خلق في هذا المكان مخلوقات. خلق في هذا المكان السماوات والارض، صحيح، خلق الكرسي وخلق الماء وخلق العرش، خلق له، واضح. اذا الله عز وجل بعدما خلق المكان خلق المخلوقات التي تحل في هذا المكان. اديك مثال، الميه تسمى حال والكوبايه تسمى محل. فالميه دي من خطاب ايه؟ الكوبايه اللي هو المحل، كذلك المحل ده اللي جاي الكوبايه اللي هي الدنيا دي كلها. الله عز وجل ده المكان اللي خلقه، خلق فيه المخلوقات مثل ايه؟ مثل العرش، مثل الميه، مثل الكرسي، مثل السماوات، مثل الكواكب، مثل النجوم، ومن جملتها الارض. الرجل اولا هذا قال الاتي: ان الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان الكهينة. وهو الان اولا لم يثبت ان الله خلق شيئا بعد ايه؟ المكان. ثم وهو الان على ما كان قبل خلق المكان. طب قبل خلق المكان كان المولى تبارك وتعالى لم يكن هناك عرشا ولم يكن مستويا على عرش. اذا هذا الكلام اولا ينفي وجود مخلوقات غير المكان، وهذا ينكره بالحس قبل الشرع. ينكر وجود العرش، وهذا صريح كلامه، وينكر ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش، وهذا هو مراده. مفهوم الكلام؟ طبعا هذا كلام في الحقيقة ما يصدر الا من مخرف ولا عياذ بالله. بل هو ينفي جميع هذا الكلام، ينفي جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى من اولها الى اخرها، لان هذا الكلام طالما ان مفيش فوق وتحت، طالما ان مفيش سماوات يبقى مفيش ايه؟ نزول. طالما ان مفيش مخلوقات يبقى مفيش غفران. فغفر الصفات اللي هي بعضها ذاتيه باعتبار، وبالاعتبار الاخر ايه؟ فعليه. مفيش ضحك، مفيش فرح، مفيش سخط، مفيش مكر، مفيش كذا، مفيش كذا. ومثل المولى تبارك وتعالى نقول له في حقيقه الكلام: انك جردت الذات من الصفات، واذا جردت ذات من صفات اصبحت عدما، وانت لا تعبد او تعبد لا شيء. وهذا هو حقيقه القول. لذلك لا ادري قرات كتابا مره، بس لا ادري كتابين يقول والله ان هذا الكلام انه مخرب، انه واحد تكرار، لان لا يمكن الكلام ده يتصور اصلا من انسان يصدر من عقل سليم او يتصور ماذا يقول. طيب في سؤال هنا، تفضل. اي عم الشيخ الان خلق المكان، هو احنا بنقول